السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إخوتي في الله وأحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم إخوتي مع الله في هذه الأجواء التي تكاد تخلو من الإيمانيات، وانشغال الناس بالدنيا بأسعار البورصة والعقارات، ما بين رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز، إلى أسعار الأسمنت والحديد، إلى أخبار الكرة وأسعار اللاعبين، وصارت الدنيا فلوس في فلوس، فأفلست القلوب من الإيمان. كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أتلفت أيها الإخوة فأتساءل، هؤلاء الأغنياء مشغولون بالأزمة الاقتصادية العالمية، فإذا بهذه الأزمة تطال فقراء المسلمين أيضا، وعجبت ولم أكن أتوقع أن تجري مناقشات على القهاوي وعلى المصاطب وفي المزارع في الغيط و على الحصيرة وحول الطبلية عن أزمة الاقتصاد العالمي. زرت بعض الفقراء في قرية من أدغال بلادنا، فإذا بالكلام يجري في هذه المعاني، فقلت أنتم هلكم ما للموضوع ده؟ وكانت الإجابة العجيبة، إزاي يا شيخ؟ وإحنا مش في العالم ولا إيه؟ كنت هقول جملة لكن تبت إلى الله. في الإعلام والتلفزيون وهذه الأجواء التي يعيشها المسلمون، دمرت الفطرة. الناس الذين كانوا يعيشون على الفطرة حين يخبز البتاوة وقطعة الجبن من البلاص وعود السريس من الفحل ثم يرشف شربة ماء من الترعة ويقول الحمد لله هنيئا مريئا إذا به اليوم. ماذا أقول؟ أمة الإسلام عودي. إخوتي، لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخمر واللبن مرتين في الأرض وفي السماء، اختار اللبن فبشره جبريل وقال: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. إن هذا يخيفني، لأنه يجعلني أتساءل: أنحن أمته؟ أهذه هي أمته؟ فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. إخوتي، ونحن نتكلم عن العقل، فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. لما ذاكرت هذا الكلام وجدت أن ثلاثتها ترجع إلى العقل: بنور العقل، وشيم بروق المنن. شيم البرق يحتاج إلى عقل، شيم بروق المنن، والاعتبار أيضا بأهل البلاء، الاعتبار يحتاج إلى عقل. فكانت أهمية العقل في حياتنا. ولكن كما قيل قديما: من لم ينجو بعقله هلك بعقله. أخطر مواقف العقل وأشدها حرجا، أخطر مواقف الحياة وأشدها حرجا وأقربها إلى الزلل هي المواقف التي تحتاج فيها تحكيم عقلك. عند الاختيار وعند المفاضلة وعند التسليم ووقوف العقل عند حده. إن هناك مسائل في الحياة تحتاج أن تختار، وأمامك مناطات الاختيار. فمن غلب هواه ولم يستعمل عقله وحكمته شهواته وأهواؤه ضاع وضل، بل تبدو قيمة العقل أخطر حين يكون التفريق بين الخطأ والصواب حال أن لا يفصل بينهما إلا شعرة. هنا يبين أثر عقل العاقل. ما قيمة عقولنا؟ ما قيمة عقولنا إن لم ننجو بها وندخل الجنة؟ ما قيمة العقول إذن؟ ما قيمة العقول إذن إن لم تدلنا على الله وعلى مراد الله منا؟ ما قيمتها إذن؟ ما قيمة عقولنا إن لم تستمتع تلك العقول بالطيب والعالي والغالي من الأمور، وتنزهنا عقولنا عن الوقوع في السفاسف والفواحش والرذائل. ما قيمة العقول إذن؟ شيء عجيب وأنت تنظر. إخوتي، حين لا يفصل بين الخطأ والصواب إلا شعرة، يقف العقل هنا في موقفه الذي يحتاج إليه فيه. فمثلا قد يكون بين إظهار العمل الصالح، إظهاره للدعوة والاقتداء، وبين إظهاره للسمعة والرياء شعرة. شعرة، هذا هو السؤال. أيهما أفضل، الإصرار بالعمل أم الجهر به؟ قد يكون بين تركك لحقك عند الآخرين لله حسن خلق، وبين تركك لهذا الحق طمعا في فائدة مؤجلة أو شهوة خفية، بينهما شعر. قد يكون بين انتصارك للحق وغيرتك على الدين، وبين انتصارك لنفسك وحبك لأن توقر شعرة. العقل هنا في هذه المسائل وأمثالها هو الحاكم لعدم تجاوز هذه الشعرة، ويبين أثر العقل أكثر أن كل خلق قويم وسط بين خلقين ذميمين. فالعقل هو الذي يحكم هذه الوسطية ويضبطها. مثلا بين خلق قويم، خلق الشجاعة مثلا، خلق الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، بين الجبن والتهور. الكرم، خلق الكرم وسط بين البخل والإسراف. انت بخيل؟ طب انت مسرف؟ اذا حكم العقل يضبط الإنفاق فلا يميل فيكون مسرفا ولا يقتر فيصير بخيلا. الغيرة المحمودة وسط بين الشك وبين البرود واللامبالاة. القناعة وسط بين الطمع والخسة. الرفق وسط بين الطيش والتفريط. الرحمة وسط بين القسوة والمهانة. التواضع وسط بين الكبر والتفريط. الحياء وسط بين الجرأة والقحة. أيضا تأتي وظيفة العقل في التفريق بين الفاضل والمفضول. هو ده استعمال العقل الصحيح، استعمال العقل بصدق، استعمال العقل فيما ينفع. ابن القيم عقد فصلا، وإن كان الفصل طويلا سأقرأه بسرعة، في مسألة أفضل العبادات. أفضل العبادات، فيقول فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل ذلك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الإيماء. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والانشغال به عن الورد المستحب، وكذلك أداء حق الزوجة والأهل أفضل في وقتها، والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل والإقبال على تعليمه والاشتغال به. الأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. الأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاع الصلاة على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع، وإن بعد كان أفضل. الأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإثار ذلك على أورادك وخلوتك. الأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. الأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. الأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد والإقبال على الخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم أو إقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. الأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. الأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. الأفضل خلطتهم في الخير فهو خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ خير من عزلتهم. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وهذا لا يتسنى لك دائما استشارة عالم أو سؤال شيخ، فالعقل عمله هنا بالعقل والعلم. لذلك أيها الإخوة هنا العقل حين يفضل بين أنواع التعبدات المختلفة، والكلام ده سقته قبل ذلك في سؤال أنك تصلي ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيه، وأمك مريضة ونادت أمك يا بني اسقني، الواجب عليك أن تخرج من الصلاة وتسقي أمك، هذا هو الأفضل، بل الواجب الشرعي، رغم أن خروجك من الصلاة في هذا الوقت مشكلة. قد تكون مستمتعا، وكلمة الجمعية أنك أنت مجتمع الهم والقلب تماما مع الله، ثم تنادي أمك يا فلان، تخرج من كل هذا وتذهب إلى أمك، هذا لا يصنعه إلا صاحب دين عاقل مؤمن عاقل. فلا بد أن يجتمع الأمران، العلم الإيمان مع العلم مع العقل، يكون هذا أكمل الأحوال أكمل الأحوال. سبحان الله، كنت أبحث عن حديث المؤمن كيس فطن، فوجدت أن الشيخ الألباني قال موضوع، كنت أود أن أزيد في البحث لأرى كلام علماء آخرين في تخريج الحديث، لكن لم يسعفني الوقت فأبحث عنه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بخب ولا الخب يخدعني. لست بخب، خب يعني مكار، أنا مش مكار، بس ما حدش يقدر ينكر علي. أنا مش مخادع، بس ما حدش يقدر يخدعني. هي دي معناها المؤمن العالم العاقل. مر بنا هنا الآن ثلاثة وظائف للعقل: أن يدل على الله، اثنين أن يقف عند الشعرة التي بين الخطأ والصواب، ثلاثة أن يقف عند الوسطية بين الإفراط والتفريط، أربعة أن يقف العقل عند حده. حين يقف العقل عند حده يعرف حده، يعرف مقامه. وأنا أريد أن أنقل إليكم الآن كلام الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. بعض الشباب تجرأ في هذه الأيام وبدأ يطعن على العقيدة الطحاوية، وأنا لم أرى أفضل منها، وإن أمسكوا عليها مسألة فهي مسألة، مسألة واحدة اللي هي ولا تحويه الجهات الست. ف أقول أن الإمام الطحاوي في مسألة القدر ووقوف العقل عند حده، اسمع كلام الإمام الطحاوي بدون شرح، اسمع بيقول إيه: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. معلش ممكن يكون حد مش واخد باله من مسألة القدر، يعني ايه انها سر؟ هي دي عبودية العقل. بمعنى نرى اليوم اطفال: اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ألزم قلوب المبتلين وأهليهم الرضا والصبر، آمين. احنا محتاجين في قضية القدر تنظر مثلا طفل عنده 4 سنوات 3 سنوات ومبتلى، لسه أخ دلوقتي على الباب بيقول لي ان بنته مش عارف اسمها عظام زجاجية، اللهم اشفيها واشف مرضى المسلمين يا رب. 4 سنين ما اذنبت ولا اخطأت ولا عصت، سؤال لما ابتليت؟ غلط. هو ده الايمان بالقدر، ربنا قدر عليها ده. شوف هو ده تقدير ده عليها سر لا يعلمه إلا الله، هو خير لكن سر. أن تجد إنسان طيب ومؤمن وتقي وورع ومبتلى ومش لاقي يأكل ومظلوم واعتدي عليه وأوذي، سر. هي يجي بقى عبودية العقل. ابن الجوزي، وانا جايب ورق كتير ركنت شوية هم على جنب بعيد، ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر عالج هذا الموضوع بتوسع في اكثر من فصل، هو بيتكلم على ايه؟ ان صلاة ركعتين امر هين، وصوم يومين امر هين، ولكن تعبيد العقل للرب هذه العبودية التي تشق على أقوام. تعبيد العقل للرب، إن عقلك يرى ويعرف البلاء ده جه منين. البنت اللي عندها 4 سنوات ما أمها ما رمتهاش تحت عربية ولا أبوها وكلها سم، ده مراعينها ليل ونهار وابتليت. قدر، حين ينزل القدر فليس للعقل إلا الاستسلام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإمام الطحاوي يقول إيه بقى؟ وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، قال سبحانه في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. كلام زي الفل، ده لسه اسمع بقى بقية الكلام. قال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإمام أبو العز الحنفي شارح الطحاوية، هنقل بس من كلامه سطر واحد، بيقول إيه؟ أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه. هو ده معنى علم موجود وعلم مفقود. العلم الموجود شفنا اللي حصل، العلم المفقود سر اللي حصل. سبحان الله العظيم، ناس راكبين في عربية، رجل وزوجته 5 أولاد، عندهم الولد الكبير أكبر ولد عنده تخلف عقلي، جات له حمى شوكية وهو صغير ومتخلف عقليا، عمره العقلي سنة وهو عنده 18 سنة. اصطدمت السيارة، نجا الأب والأم والمتخلف ومات 4 الصغيرين. قدر. ما يقدرش الأب هنا يقول طب كان ساب لنا حي من العيال. اوعى تقول كده، رضيت بالله ربا مقسما للأرزاق. لذلك أخطر الامتحانات أن يمتحن عقلك. لما ربنا يمتحن عقلك يبتليك، ليمتحن عقلك، هنا يكون الثبات والنجاح صعبا. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. إذن إخوتي، العقل نعمة، لكن من لم ينجو بعقله هلك بعقله. وقد عرفت الآن وظيفة العقل ومهمة العقل وكيف تنجو بعقلك، أن يعرف الله وشرعه ودينه بالعقل، بالشرع ثم بالعقل. 2، أن يعرف العقل التمييز بين الصواب والخطأ والوقوف عند الشعرة، أن يقف العقل على التوسط بلا إفراط ولا تفريط، أن يقف العقل عند حده. عبد، العقل ده عبد، فيقف عند حده لا يتعدى حدوده. تعالوا نشوف، انت عائل ولا نص ونص، ولا يبدو ان مالكش في العقل نصيب؟ تعالوا لننظر ونتساءل ونجيب سويا لنعرف حدود العقل. نسأل الله جل جلاله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. احنا قلنا هم 20 سؤال، ليقف كل منا على ذكائه وعقله. سؤال: هل أنت تختار ما تبحث في مآله وعواقبه، أم تختار ما يوافق هواك حالا؟ لما تخير بين أمرين، تختار اللي يعجبك واللي يجي على مزاجك، ولا تفكر في العواقب؟ العاقل يختار الأحسن في العواقب. العقل الموعي لا ينظر تحت قدميه. كنت بقول للناس اللي بيطوفوا حوالين الكعبة، ما تبصش قدام عينيك كده، بص هناك، فتقدر تشوف الحتة اللي ماشية وتمشي فيها. بص لبعيد، هو ده العقل. العقل مسته ووظيفته أنه ينظر إلى بعيد مش تحت رجليه، فيستطيع أن يأتي أن يختار الأفيد. سؤال: هل تغتم وتحزن إذا فاتك ما تشتهي؟ في حاجة أنت كنت بتشتهيها وتتمناها فاتت ما لحقتش، تزعل؟ تغتم وتحزن؟ لا يجب للعاقل أن يغتم، لأن الغم لا ينفع، وكثرة الغم تزري بالعقل، والعاقل لا يحزن، لأن الحزن لا يرد المرزأة، ودوام الحزن ينقص العقل. معلش أنا جبت الكلام ده من كلام أهل المدرسة العقلية، فممكن يبقى عليه ملاحظات أحيانا، لكن الحقيقة فعلا إن كثرة الغم والنكد والحزن تطفئ نور العقل. لذلك تجد العاقل لما يتفكر في المسائل ما يزعلش، حاجة فاتته خلاص. وشرعنا بيقول كده، لو أن قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زود الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو أنك لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هي دي القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهت. فالعاقل إذا فاته شيء لا يحسن، خلاص لم يقدر، لو قدر لكان، مش نصيبك. سؤال للعقلاء: كيف بك إذا شعرت أنك ستبتلى؟ ماذا تصنع؟ العاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به. قلنا كتير إن أحيانا بيبقى الوقاية هي العلاج. يعني لو الداء وقع ملوش علاج، فيبقى العلاج أن تقي نفسك من الداء. هو ده العاقل. العاقل مش يبتلى ويعالج، لا، وإنما يدفع البلاء. قل لي إيه ده؟ هو مش البلاء قدر؟ البلاء قدر، بس أنت ما انتش عارف إيه اللي هيحصل. لكن لما تبقى عارف إيه اللي هيحصل، إنك لو خطيت الخطوة دي هتبتلى، يبقى يحسم الداء قبل أن يبتلى به، ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه. فإذا أدى ما عليه ثم وقع القدر رضي وصبر. هي دي. عشان كده قلت في آخر كتاب السيرة، مدرسة السيرة، إن أكبر فايدة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نأخذ بالأسباب ونؤدي ما علينا، ثم إذا جاء القدر بغير ما خططنا له وأردناه رضينا وصبرنا وهرعنا إلى الله. الرسول عمل كده صلى الله عليه وسلم، خطط للهجرة تخطيطا بارعا مذهلا، ثم فوجئ بهم فوق رأسه فلم ييأس ولم يضجر، بل فضل نايم على رجل أبي بكر وقال: لا تحزن إن الله معنا. هو ده قمة العقل. ولذلك لما أقول لك الكمال العقلي لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه كان أكمل عقلاء العالم، عقلاء الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تخاف من أحد؟ وهل تحاول أن تخيف الناس منك؟ العاقل لا يخاف ولا يخيف، لأنه يعلم أن كل هؤلاء البشر في قبضة الله، ولا يستطيع أحد أن يفرط عليه أو أن يطغى إلا بإذن الله. قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه. يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم. لذلك العاقل لا يخاف من أحد. سبحان الله العظيم. يعني قصة سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج وقدمه للقتل قال له مش انت مش خايف؟ قال له خاف من ايه؟ قال له ومما أخاف، منك أو من الموت، أما منك فإنما أنت بعض خلق الله، وأما الموت فإنني أمضي إلى الله. هو ده الحال. أخاف منك أنت؟ أنا وإنت عبيد لله، خاف الموت ليه؟ من رايح لربنا. ولذلك العاقل أيضا لا يخيف أحدا، وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك. يعني ما يهنش نفسه ويفتدي نفسه ولا يخاف بكل ما يستطيع. كم سؤال في الكلام. هل أنت متسرع في الكلام دون داع وفي الإجابة دون تثبت؟ العاقل لا يبتدئ الكلام إلا بعد أن يسأل، ولا يكثر التماري إلا عند القبول، ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. سؤال: هل تعلم عيوب نفسك؟ العاقل لا يخفى عليه عيب نفسه، لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره. وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه، لأنه ليس بمقلع عن عيبه ما لم يعرفه، وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها. وما أنفع التجارب للمبتدئ. العاقل يعرف عيوبه ويعرف فضل الناس ومحاسن الناس عشان يصلع عيوبه ويستفيد مما عند الناس. سؤال: بعد أن مر عليك من العمر سنين، عندك كام؟ 20 سنة، 30 سنة، 40، 50، 60، السنين دي كلها هل استفدت من سنين حياتك، من تجارب الحياة؟ العاقل يكون حسن المأخذ في صغره. خلي بالك، صحيح الاعتبار في صباه، حسن العفة عند إدراكه، رضي الشمائل في شبابه، ذو رأي وحزم في كهولته، يضع نفسه دون غايته برتوة، ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها، لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إلى النقص. معلش، محتاجين نركز في قضية عرامة الطفل في صغره دليل نبوغه في كبره. لذلك تجد الطفل النابغة من صغره محتفظ بكراساته، محتفظ بكتبه، محتفظ بصوره، الصور حرام، محتفظ بذكرياته، بمذكراته، بفوائده، من صغره. وكل مرحلة من مراحل حياته متكومة كده على بعضها هو يستفيد منها وينتقي منها. سبحان الله. أما غير العاقل لا ينتبه. زي ما قلت كده إن في بعض الناس بيزق في أيام عمره يدفعها دفعا عشان ينتهي منها. تلاقيه عمال يزق كل يوم عشان يعدي اليوم ده، وكل أسبوع عشان يعدي الأسبوع ده ويوصل لآخر الشهر، وكل شهر يزقه لما السنة تخلص، وعايش كده في الدنيا بالزق. العاقل ما يعملش كده. العاقل بيعيش عمره يوم بيوم، لحظة بلحظة، وبيعيش بنسميها ايه، التربية التراكمية، يعني بتراكم الخبرات، بتراكم احوال حياته. هذا التراكم كله بيرتبه فوق بعضه فيجعل من كل يوم درجة يصعد بها الى الدرجة التي تليها، فبيستفيد من كل يوم ويستفيد من كل درجة، يستفيد من كل بلاء، يستفيد من كل. احنا بنقول ان دايما هتيجي معانا في منزلة المحاسبة التمييز بين النعمة والفتنة، بين المنة والحجة. فلذلك أيام عمره هل هي نعمة أم فتنة؟ هل هي منة من منن الله عليه أم حجة من حجج الله عليه؟ هي دي حياة العاقل اللي عايز يعيش صح ويوصل للجنة. أما اللي بيعيش وخلاص ويروح أي حتة ده مش هيدور. فلذلك تجده في صباه، في شبابه، في كهولته، في شيخوخته، كل هذا يستفيد منه. سؤال: هل تستعمل عقلك في علاقاتك أم أن عواطفك هي التي تقودك؟ سؤال حدد الآن، جاوب بسرعة. أيهما أغلى عندك، عقلك أم عينك؟ ها؟ أيهما أغلى عندك، عقلك أم عينك؟ سؤال. أيهما أكثر، أعداؤك أم أحبابك؟ ما بقولش اللي بيحبوك اكتر ولا اللي بيكرهوك اكتر، لكن انا بتكلم عنك انت. انت بتحب ناس اكتر ولا بتكره ناس اكتر؟ اللي انت بتحبهم اكتر ولا اللي انت بتعديهم وبتكرههم اكتر؟ العاقل يحسن الاختيار في التعامل مع الناس، فتجد دائما أن أحبابه كثير وأن أعداءه قليل. سؤال: هل أنت كريم؟ عايز أقول إيه؟ إن كلمة الكرم أوسع من الفلوس. أنا قلت قبل كده إن في ناس تجده بخيل بالعواطف، في أب تلاقيه بخيل في الحنية، بخيل في القبولات والأحضان، بخيل ما بيديش. الكرم أوسع من الفلوس، مش الفلوس. الكرم قد يكون عارف ما أبشك، البشاشة في الوجه. ذلك كنت بكتب النهاردة ايه، ان التصدق بالابتسامة على فقراء الاخلاق من مبادئ الدين، تبسمك في وجه اخيك صدقة. التصدق بابتسامة على فقراء الاخلاق، فقراء الاخلاق يعني الناس اللي هي قد يكون في من وجهة نظرك أو أمامك أو في تعامله معك بيؤذيك أو بيشتمك أو بيحتقرك أو وانت تبتسم له ابتسامة لطيفة كده صدق. فده كرم كريم في الابتسامات، بيوزع ابتسامات يمين وشمال، كريم كريم في توزيع الثناء، لما يجي يمدح حد بحق يمدحه بجد. الناس يعجبون بثنائنا عليهم، لا يعجبون بنا بل يعجبون بنا بقدر ثنائنا عليهم بحق بحق. يريد ربنا يذكرني، يريد أتذكر إن شاء الله ربنا يذكرني إن أنا أجيب مسألة الولاء، فن الولاء في الإسلام. ناس كتير بيتكلموا عن الولاء والبراء، ودايما الكلام على البراء، البراء من المشركين، البراء من الكافرين، البراء من الفاسقين، معاداة الكفار والمشركين إلى آخره، ما حدش يتكلم عن الولاء. الولاء فن الولاء للمؤمنين، اللي هي ازرع الحب تحصد الحب. الشاهد، هل أنت كريم؟ بيقولوا إيه؟ احفظ الجملة دي، العاقل يكرم بغير مال كالأسد، يهاب وإن كان رابضا. العاقل يكرم من غير مال كالأسد، يهاب وإن كان رابضا. الأسد مش لازم يزأر عشان الناس تخاف منه، مجرد شكله كده أسد الناس تخاف منه. فالعاقل مش شرط بفلوس، كريم كريم من غير فلوس. سؤال في الكلام زي ما قلت قبل كده، هل تفكر فيما تقول قبل أن تقول أم يخرج الكلام منك عفوا؟ سؤال، هل أنت صبور؟ العاقل يوطن نفسه دائما على الصبر. سؤال، هل تحب أن يقال عنك عاقل حكيم؟ لا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به، لأن من عرف بالدهاء حذر، ومن عقل العاقل دفن عقله ما استطاع، لأن البذر وإن خفي في الأرض أياما قليلة فإنه لابد ظاهر في أوانه، وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفاه جهده. يبقى العاقل ما يحبش يتقال عنه عاقل، وإنما يخفي عقله ما استطاع. سؤال، هل أنت طويل الأمل؟ العاقل لا يؤمل. هل تتحلى بالسمت وطول الصمت من أخلاق الأنبياء؟ حسن السمت وطول الصمت. هل يساعدك عقلك على تسيير أمور حياتك؟ العاقل لا يقاتل من غير عدة، ولا يخاصم بغير حجة، ولا يصارع بغير قوة. بالعقل تحيا النفوس وتستنير القلوب وتمضي الأمور وتعمر الدنيا. سؤال، أيهما تفضل، العقل أو المال؟ أيهما تفضل، العقل أو المال؟ سؤال، هل تغبن أو تغبن؟ الغبن هو انتقاص الأشياء. أحيانا تجد إنسان هو إذا ملك هذه النظارة تبقى أحسن نظارة في الدنيا، ولو ملكها عدوه تبقى أسوأ نظارة في الدنيا. العاقل ما يعملش كده، هي قيمتها فيها سواء كانت معه أو مع غيره. فلذلك تجد أن العاقل لا يغبن ولا يغبن، فهو يعرف مقدار الأشياء. ثلاث أسئلة سريعة: هل تكثر الضحك؟ هل تكثر التمني؟ هل تسيء التثبت؟ العاقل يجتنب ثلاثة أشياء، فإنها أسرع في إفساد العقل من النار: الاستغراق في الضحك، وكثرة التمني، وسوء التثبت. لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيق، ولا يسعى إلا لما يدرك، ولا يعد إلا بما يقدر عليه، ولا ينفق إلا بقدر ما يستفيد، ولا يطلب الجزاء إلا بقدر ما عنده من الغناء، ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه. سؤال أخير: هل تشعر بنعمة العقل؟ وهل تحمد الله على عقلك؟ هي دي، انت حاسس بنعمة العقل؟ كان زمان سبحان الله العظيم في قريتنا واحد كده شوية، فكان يقال عنه فلان المجنون، فكان دايما على لسانه لما يكون معنا في المسجد يقول: أنا عقلي يوزن بلد. هي دي. فكان الشيخ في المسجد، خادم المسجد، يقول كل المجانين بيقولوا كده. العاقل عارف من جواه أنه عاقل، مش بيزعم، مش بيتكلم. عشان كده قلنا أن العاقل يدفن عقله، يخفي عقله، ما يقولش أنا عاقل، ولا يحب أن يتقال عنه أنه عاقل، وإنما هو في نفسه عارف فدي وساكت وكاتم عليها. فلذلك الإنسان اللي عايش بهذه النعمة يعرف قدرها، وخصوصا إذا كان من المؤمنين، من المتقين، ممن دله عقله على طريق الخير والصواب، وأوصله إلى طلب رضا الله والجنة. بقيت الكلمة الأخيرة في عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكمال العقلي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا مدركا، وعمل على تغذيته بالتجارب والاتصال بالمجتمع ليعرف خيره وشره، ويعمل على علاج أدوائه إن واتاه الله بفضل من عنده. وإننا ونحن نتكلم، أنا بقرأ من كتاب مدرسة السيرة، ونحن نتكلم عن وفور عقله، نتكلم عن عقل، عن قوته العقلية النافذة إلى الحقائق لا إلى الظاهر في حسب. ونحن إذ نتكلم وفور عقل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم عن قوته العقلية النافذة إلى الحقائق لا إلى الظاهر فحسب. يتضح ذلك في نفوره من التقليد من غير دليل، فقد نفر من عادات الجاهلية التي كانت تحرم وتحلل من غير بينة ولا علم قائم على الحقائق المقررة الثابتة. فلم نجده صلى عليه صلى الله عليه وسلم يسجد لصنم، فلم نره يسجد لصنم قط، لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد إلا لمن يملك لنفسه، لمن إلا لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل تجده صلى عليه صلى الله عليه وسلم يكره ذكر الأصنام، وتجده يختلف مع تاجر فيستحلفه التاجر باللات والعزة فيمتنع ويقول ما كرهت شيئا كما كرهتهما. وأي عقل أكمل من أن يرى قومه ينحرفون عن إبراهيم في حجه، ويذهب فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت ألا يقفوا بعرفات، فيجيء الرجل العاقل المكتمل محمد بن عبد الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويتعرف مناسك إبراهيم فيقف بعرفات في ميقاته. إن ذلك كله لا يكون إلا من رجل عاقل يحمل عقله في هدأة من غير مجادلة، لأن المجادلة تحدث المنازعة، وحيث كانت المنازعة كان الريب وتبددت الحقائق بين المتنازعين. لقد علمت قريش كلها بكمال عقله وقوة إدراكه، فرضيت به حكما ساعة أن احتدم الجدل، وكادت السيوف أن تمتشق والمعارك أن تنصب، فلما نادته القرعة أنا أقدم وافصل بين الناس بالحق، رضوا بحكمه، لأنه سيكون حكم العقل والحق. وأي شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدي إلى الحكم الذي يرضيهم جميعا، فيشركهم جميعا في فضل حمل الحجر الأسود إلى موضعه من غير مشاحنة ولا خصومة ولا تفضيل بينهم، ويحمله هو بيده ابتداء فلا ينازعونه لفضل عقله، ثم يحمله هو وحده انتهاء ويضعه في موضعه بيديه الكريمتين فيرضون ما فعل. وأنت إذا تأملت هذا الموطن فقط بان لك رجحان عقل النبي على ما سواه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعال معي لتعيش الموقف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الكعبة وهم يبنون الكعبة، فيفاجأ بالقوم وقد غمسوا أيديهم في الدم وتنازعوا واستعدوا للحرب، ثم يفاجأ بقولهم رضينا بالأمين حكما، ويسألونه سؤالا محددا ويطلبون منه حكما آنيا سريعا. من أحق القوم أن يضع الحجر في موضعه؟ تصور ماء الموقف ده. الرسول داخل فإذا به يفاجأ أنهم رفعوا ذنبا رضينا بالأمين حكما. تعال يا محمد الحجر الأسود ده، وقاعدين كلهم إيديهم فيها الدم ومسكين السيوف هيقتتلوا هيحاربوا بعض. الحجر الأسود مين اللي يضعه في موضعه؟ لو انت في الموقف ده تعمل ايه؟ تبص في وجوه القوم كده، عتبة وشيبة وابو سفيان وكلهم كبار، ويقولوا له قول دلوقتي مين اللي يضع الحجر في موضعه؟ إنها مفاجأة تبهت، مفاجأة تذهل أي إنسان يطلب منه الحكم في الحال بين متنازعين ومتحاربين. يبين هنا أثر عقله، لا يتردد، لا يتلكأ، لا يتلعثم، لا يؤجل، لا يشاور، لا يخيرهم بين أمور، بل يجيب وبمنتهى الحذر وبالفعل لا بالقول. يخلع رداءه ويفرشه في الأرض، يضع الحجر، ثم يأمرهم تعال فلان نمسك من هنا فلان نمسك من هنا فلان نمسك من هنا فلان نمسك من هنا، ويأمرهم أن يرفعوا الحجر من أطرافه، ثم يضع الحجر بيديه في موضعه وينهي القضية دون اعتراض منهم. لم يدع لهم فرصة لذلك، لقد وضع الحجر وانتهى الأمر، ولا يمكن نزعه مرة أخرى ولا النزاع حوله. أي عقلنا أي توفيق هذا؟ أي حزم وحسم هذا؟ هذا محمد قبل الرسالة، فما بالك به بعد الرسالة؟ هيدي هو ده عقله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك لو تصورت هذا الموقف وحده لكفى في حزم وحسم وحصافة وذكاء رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال القاضي عياض في فضل عقله صلى الله عليه وسلم وآثاره في الإسلام، برضو بقرأ من كتاب مدرسة السيرة لابن يعقوب رحمه الله. قال قاضي عياض في فضل عقله وآثاره في الإسلام: وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر في رجحان عقله وسقوب فهمه لأول بديهة أي بشر. وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ولقد قال وهب بن منبه: قرأت في أحد وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية: فوجدت في جميعها أن الله لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: معلوم لكل ذي لب أن محمدا من أعقل خلق الله، بل هو أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر. بداية والنهاية 665. هذا عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. بهذا العقل الحكيم استقبل رسالة ربه. وإذا شئنا ذكرنا بعض أمثلة وفور عقله بعد البعثة، وإذا شئنا أن نذكر بعض أمثلة وفور عقله بعد البعثة فلن نحصيها عددا، ولا نستطيع أن نوفيها مدحا، ولن نعطيها حقها وقدرها أبدا. إنما كان كل ذلك هبة من الله مع الرسالة، وما كان قبل الرسالة فهو تهيئة وتوطئة لحمل الرسالة. هذا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدي عقولنا وأن يجعلنا نعبده بها ونقف بها عند حدها. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.